بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، وهو اللقاء الثالث من دروس لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الأولى. وهذه الدروس هي من ضمن دروس سلسلة الجوانب السياسية لدعوة شيخ محمد بن عبد الوهاب. في لقائنا الماضي تكلمنا عما قاله بعض المختصين عن حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن أحوال المسلمين في بعض مناطق شبه الجزيرة العربية وتحديدا في نجد حيث ولد الشيخ، وكذلك في الحجاز. وتكلمنا عن البدايات الأولى من حياة الشيخ ورحلاته وجهوده في نشر الدعوة. في اللقاء الماضي تكلمنا عما قاله الشيخ ابن غنام والشيخ ابن بشر في تاريخيهما عن المنكرات الكثيرة المنتشرة في نجد وفي الحجاز. وقد يقول قائل: ألم يكن هناك علماء؟ ألم يكن هناك مشايخ؟ ألم يكن هناك دعاة؟ هذا تساؤل صحيح وتساؤل مشروع. كيف لا يوجد علماء؟ بل يوجد علماء ومشايخ، ولكن بالتأكيد لم يكن هناك دعاة. أما الدليل على وجود العلماء والمشايخ فنجده في المرجع الرائع للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام المتوفى في 27 من ذي القعدة من سنة 1423، أواخر شهر يناير سنة 2003. نعم، ألف الشيخ ابن بسام مرجعه الكبير علماء نجد خلال 6 قرون، ألفه في سنة 1395، ثم غير عنوانه بعد ذلك في سنة 1419 إلى علماء نجد خلال 8 قرون. نعم، علماء كبار ومشايخ أجلاء، لكن كل ذلك لا ينفع إذا لم يكن هناك أمر بمعروف ونهي عن المنكر. كيف تكون عالم كبير وشيخ جليل وأنت تغلق عليك باب بيتك وتقول: ما علي من شيء؟ إذا ما فائدة العلم الذي تعلمت؟ صحيح، ليس كل واحد يطيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون هذا الأمر أذى شديد. ثم ليس كل واحد يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا يتطلب أيضا علم شرعي ومعرفة. ولكن في ظل هذه الظروف الرهيبة هيئ الله سبحانه وتعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب لهذا الأمر الشديد. لما وصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الأحساء إلى حريملة، جلس عند أبيه يقرأ عليه، وأخذ ينكر ما يقوم به الجهال من البدع والشرك في الأقوال والأفعال. وبسبب مواصلته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقع بينه وبين بعض أهالي حريملة كلام بسبب إنكاره للمناكر، فكلمه أبوه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان لكي يكف عن ذلك، خاصة وأنهم غرباء في حريملة ضيوف عليها. فالتزم الشيخ محمد بنصيحة والده، ولما توفي والده في 1153، كانت وفاته في 1153، جاهر الشيخ بالدعوة والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستجاب لدعوة الشيخ جماعة من أهل البلد. وكان الوضع في حريملة يعني تتنازعه كما يقولون أسرتان من الرباع، وغالبا ولكني لست بمتيقن الأسرتان هما الراشد والحمد. والرباع كما هو معروف من البرباع من الحسني من السلقة من الجبل من العمارات من عنزة، وهو من الرباع الكثير من الأسر المتحضرة المعروفة في نجد وغيرها. وكان لإحدى الجماعتين كما قال الشيخ ابن بشر في تاريخه عبيد يقال لهم الحميان، كثر تعديهم فسقهم، فأراد الشيخ أن يمنعهم عما هم عليه ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فعزم العبيد أن يفتكوا بالشيخ، عزموا على أن يفتكوا بالشيخ، وذلك بأن يقتلوه بالليل غيلة، يغتالونه. وبالفعل قاموا بتسور جدار بيت الشيخ، وبينما كانوا يتسورون جدار البيت صاح بهم من رأهم فولوا هاربين. عندها قرر الشيخ، وكان ذلك في رجب من سنة 1156، أن يغادر حريملة ويعود إلى العيينة، بلده ومسقط رأسه. وكان شيخ العيينة في ذلك الوقت هو عثمان بن حمد بن عبد الله المعمر أخو خرفاش. وكان خرفاش قد قتل في معركة وقعت في سنة 1142 مع آل نبهان، وآل نبهان من آل كثير، آل كثير هم آل نبهان وآل عساف. وفي العيينة رحب أميرها عثمان بن حمد بن عبد الله المعمر بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتزوج الشيخ من عمة الأمير الجوهرة بنت عبد الله المعمر، الجوهرة التي تكلمنا عنها في أحداث سنة 1139 عندما قلنا تكفلت بسلامة محمد بن سعود المحاصر داخل العيينة. تقبل عثمان بن معمر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال له الشيخ: وأني أرجو الله إن أنت قمت بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله تعالى وتملك نجدا وأعرابها. كلمة عظيمة، وأني أرجو الله إن أنت قمت بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله تعالى وتملك نجدا وأعرابها. قام عثمان بن معمر أمير العيينة بمناصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأعلن الشيخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبسبب خطورة الوضع وعدم تقبل معظم الناس لهذا الأمر الذي لم يألفوه، بعث الشيخ إلى من قام بقطع الأشجار التي يعلقون عليها خرقهم، قطعوها سرا، وأعطاهم الشيخ مالا لقطعها، لم يكونوا من طلبته، ولكن شجرة الذيب وهي أعظم تلك الأشجار ذهب إليها الشيخ بنفسه سرا ليقطعها. فوجد عندها راعي غنم أهل البلد، قال ابن بشر في تاريخه: فوجد عندها راعي غنم أهل البلد، يعني عند الشجرة التي يعظمونها، فأراد أن يمنعها منه، يعني الراعي أراد أن يمنع الشيخ من قطعها، أو أن الشيخ خاف أن ينم عليها الراعي، فأعطاه الشيخ أحد أسلابه الذي عليه، يعني أعطاه عباءته أو ما شابه ذلك، فتركه الراعي، فقام الشيخ وقطعها. كبر بعد ذلك أمر الشيخ حتى كان معه ما يقرب من 70 رجلا من أهل العيينة، منهم رجال من أسرة المعمر. ثم عزم الشيخ على هدم قبة زيد بن الخطاب رضي الله عنه، هذه في بلدة الجبيلة القريبة، وأخبر الشيخ عثمان بن معمر بهذا الأمر، قال له بأنه سيقطع يهدم هذه القبة، فوافقه ابن معمر قال له: قم بهدمها. فقال له الشيخ: لا أستطيع أن أهدمها ما لم تقم بمساعدتي. ابن معمر خاف، لأن أهل الجبيلة لن يرضوا بهدمها. فعندها خرج عثمان بن معمر ومعه ما يقرب من 600 رجل، فلما اقتربوا منها خرج لهم أهل الجبيلة ليمنعوهم، فأمر ابن معمر رجاله بالتأهب للحرب. فلما رأى أهل الجبيلة عزم ابن معمر خلوا بينهم وبين القبة، ومع ذلك انظروا كيف كانت الرهبة راسخة في قلوب أهل النجد. عثمان بن معمر الذي أبدى شجاعة وعزما عندما تصدى لأهل الجبيلة، أبدى تراجعا ونكوصا عندما جاء وقت هدم القبة. خاف ابن معمر من شر قد يصيبه إذا قام بهدم القبة، فقال للشيخ محمد بن عبد الوهاب: نحن لا نتعرضها. فقام الشيخ وأخذ الفأس وهدم القبة، وانتظر الجهال ليلتهم تلك لعل الشيخ يصاب بأذى نتيجة لتعرضه للقبة المعظمة عند أكثرهم. لكن شيئا من ذلك لم يحدث، وأصبح الشيخ في أحسن حال. في العيينة ألف الشيخ كتابه التوحيد فيما يجب في حق الله على العبيد، استغرقه الأمر، أخذ منه الأمر في تأليف هذا الكتاب 8 أشهر. وبسبب هذا الكتاب حدثت فتنة بين بني تميم عندما قام علي بن ربيع التميمي بمناقشة الشيخ في هذا الكتاب، وقتل بسبب ذلك 10 رجال من بني تميم، وظهر معارضون قوياء لدعوة الشيخ. ثم كانت حادثة المرأة التي جاءت للشيخ وأقرت بالزنا مع الإحصان، فراجعها الشيخ في ذلك أكثر من مرة، لكنها أصرت فقاموا برجمها، وأول من رجمها عثمان بن معمر. وبعد ذلك اتسعت الدولة في العيينة، وانتشرت دعوة التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبلغت أنباء رجم المرأة إلى كل الآفاق، ووصلت إلى حاكم الأحساء القوي سليمان بن محمد بن غرير آل حميد الخالدي، فحرضوه على الشيخ، فكتب سليمان بن محمد كتابا إلى عثمان بن معمر قال فيه أن هذا المطوع الذي عندك فعل وفعل. وتهدد سليمان بن محمد في كتابه عثمان بن معمر وقال اقتله، وإن لم تفعل قطعنا خراجك الذي عندنا في الأحساء. وكان خراجه عندهم كثير، وليس فقط الخراج، ما يتبع ذلك من طعام وكسوة. فلما وصله الكتاب لم يكن في مقدور عثمان بن معمر مخالفة سليمان بن محمد الحاكم القوي، وخاف منه، وأرسل عثمان بن معمر إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخبره بخبر الكتاب، وقال له لا طاقة لنا بحربه ولا إغضابه. ولكن الشيخ محمد وعظ بن معمر وهون عليه الأمر، فاستحى عثمان بن معمر من الشيخ وتركه. ولكن كما قال ابن بشر في كتابه: ثم تعاظم في صدره أمر صاحب الأحساء وباع الآجل بالعاجل، باع الآجل بالعاجل. أرسل ابن معمر في طلب الشيخ مرة ثانية وقال له إن سليمان أمرنا بقتلك، ولا نقدر على غضبه ولا مخالفة أمره، لأنه لا طاقة لنا بحربه، وليس من الشيم والمروءة أن نقتلك في بلادنا، فارحل عنا. وأمر فارسا عنده يقال له الفريد، الفريد بن حمد، أمره مع خيالة منهم طوال الحمراني، وقال له عثمان اركب جوادك وسر بهذا الرجل إلى ما يريد. فقال الشيخ أريد الدرعية، فركب الرجل فرسه. هنا لم يذكر ابن بشر بقية الفرسان. والشيخ يسير راجلا وبيده المروحة، وذلك في الصيف وكان الجو في غاية الحر، وكان ابن معمر قد أوصل فارس قائلا وصاح بينه وبينه في أول مرة عندما قال له يعني سر بهذا الرجل إلى ما يريد، كان الشيخ موجود، فقال الشيخ أريد الدرعية، ولكن هنا أوصاه، كان قد أوصاه، أوصل الفريد، قال له إذا أنت وصلت إلى أخيه يعقوب فاقتله عنده. ما حكاية يعقوب؟ يعقوب هذا كان رجلا صالحا قتل ظلما في مكان بين الدرعية والعيينة، ووضعوا جثته في غار في جبل هناك في كهف، قار على قارعة الطريق، وضعوا جثة هذا الرجل اسمه يعقوب، ونسب الشيخ إلى أخوته لأنه كان صالحا مثله، لم يكن أخوه يعني مطاوعة، كلهم كلاهما مطاوعة. سار الشيخ والفارس يسير من ورائه، الشيخ يمشي وهذا على فرس، والشيخ لا يلتفت ويقرأ قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان الشيخ يردد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والفارس من ورائه لا يتحدث معه. فلما هم الفارس بالغدر بالشيخ كف الله شره عن الشيخ وقذف الله سبحانه في قلبه الرعب، ولم يتمكن من متابعة الشيخ وحرف جواده ورجع إلى العيينة وأخبر عثمان بن معمر بما حدث له مع الشيخ. عندما وصل الشيخ إلى الدرعية التي كان يحكمها الأمير محمد بن سعود، وكان ذلك في سنة 1158 طبقا لما ذكر ابن بشر في تاريخه، سنة 1158 كانت بدايتها في الثالث من فبراير سنة 1745، وفي قول آخر كان وصول الشيخ إلى الدرعية في سنة 1157 كما قال ابن غنام في تاريخه. ماذا قال ابن غنام؟ قال: فخرج الشيخ سنة 1758 و100 ألف من العيينة إلى بلدة الدرعية. أيضا ابن العبون في تاريخه تطرق عند كلامه عن أحداث سنة 1158 إلى مسألة وصول الشيخ إلى الدرعية، فقال: وفيها أو في السابعة، يعني بذلك سنة 1758، انتقل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب من العيينة إلى الدرعية. بل إن الفاخر يذكر في تاريخه عن أحداث سنة 1158 قائلا: وفي أولها أو في أول التاسعة، يعني في أول سنة 59، انتقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية. والفاخر طبعا هو الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد من آل مشرف من الوهبة بن تميم. يلتقي الشيخ الفاخري مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مشرف، والفاخري نسبة إلى جده الثامن فاخر بن حسن. قال ابن غنام في تاريخه: نزل الشيخ في الليلة الأولى على عبد الله بن سويلم، وابن سويلم من العرينات من قبيلة سبيع. ثم انتقل الشيخ في اليوم التالي إلى بيت تلميذه أحمد بن سويلم، وفي قول ابن بشر أن الشيخ نزل على بيت محمد بن سويلم العريني، فلما دخل عليه ضاقت على ابن سويلم داره وخاف على نفسه من محمد بن سعود، فوضعه ووعظه الشيخ وأسكن جأشه وقال: سيجعل الله لنا ولك فرجا ومخرجا. وفي بيت ابن سويلم علم بأمر الشيخ جماعة من أهل الدرعية فقاموا بزيارته خفية، فحدثهم الشيخ عن التوحيد فاطمأنوا لما قال، وأرادوا أن يخبروا الأمير محمد بن سعود بأمر الشيخ ويشيروا عليه بنصرته، ولكنهم هابوه. وفي هذا دليل على شدة بأس محمد بن سعود وبطشه، فأتوا إلى موضي زوجة الأمير محمد بن سعود. موضي هذه موضي بنت سلطان، هذه من آل عساف، آل عساف هؤلاء من آل كثير من بني لام، وسلطان هذا أبو موضي يعرف بأبي وهطان، وكانت المرأة ذات عقل ومعرفة. فلما أخبروها بمكان الشيخ وما يدعو إليه من دعوة التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقر في قلبها معرفة التوحيد، وقذف الله في قلبها محبة الشيخ. فلما دخل عليها زوجها محمد بن سعود أخبرته بمكانه وقالت، انظروا كلامها، هذه داهية، شوف الجينات شلون، وقالت: إن هذا الرجل أتى إليك وهو غنيمة ساقها الله لك، فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته. فاستمع ابن سعود لما قالت المرأة الصالحة، وألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه محبة الشيخ. أراد محمد بن سعود أن يرسل إلى الشيخ لكي يأتيه، فقالوا له: اذهب أنت إلى الشيخ في مكانه وقم بإكرامه وتوقيره، فإن هذا مما يساعد الناس على الاقتداء بك فيكرموه ويوقروه. فسار محمد بن سعود إلى الشيخ، ولما دخل ابن سعود على الشيخ في بيت ابن سويلم رحب ابن سعود بالشيخ وقال له: أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر بالعز والمنعة. رد عليه الشيخ، ماذا رد عليه الشيخ؟ مشكور يا طويل العمر، الله يطول عمرك، الله يسلمك. لا شيخ أيها الأخوة، عزيز بالله سبحانه وتعالى، ماذا رد على الأمير؟ ماذا رد الشيخ على الأمير محمد بن سعود؟ قال له: أنا أبشرك بالعز والتمكين، وهذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وهي كلمة التوحيد، وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. كلمة عظيمة. نعم، هذا الشيخ. ثم شرح الشيخ محمد بن سعود للأمير، شرح الشيخ محمد بن عبد الوهاب للأمير محمد بن سعود، شرح له ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دعا إليه، وما أيضا كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من بعده، وما أمروا به وما نهوا عنه، وإن كل بدعة بعدهم ضلالة. وأخبره الشيخ، أخبر ابن سعود عما أعزهم الله به بالجهاد في سبيل الله، وأغناهم به وجعلهم إخوانا، ثم أخبره بما عليه أهل نجد اليوم من قيامهم بأمور شركية، ومن انتشار البدع بينهم، وما هم عليه من الاختلاف وتفشي الظلم. شرح صدر الأمير محمد بن سعود لما سمع ما قال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن التوحيد، وعلم ما فيه من المصالح الدينية والدنيوية. فقال للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سعود، يقول للشيخ: يا شيخ، إن هذا دين الله ورسوله الذي لا شك فيه، وأبشر بالنصرة لك ولما أمرت به، والجهاد لمن خالف التوحيد، ولكن أريد أن أشترط عليك اثنتين. الأولى: نحن إذا قمنا في نصرتك والجهاد في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدان، أخاف أن ترحل عنا وتستبدل بنا غيرنا. والثانية، هذه طبعا من صفات آل سعود من أول شيء، هذه جينات من أول شيء، من محمد بن سعود إلى الحالين، دهاء ما فيه. والثانية: إن لي عند أهل الدرعية قانونا أخذه منهم في وقت الثمار، وأخاف أن تقول لا تأخذ منهم شيئا. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: قانون، خلاص قانون، هذا أمر عرف، يعني يأخذ منهم وقت الثمار، نصيب، نصيب الحاكم، ترى في كل الديار في ذلك الوقت، كل البلدان. وأخاف أن تقول لا تأخذ منهم شيئا. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: أما الأولى فابسط يدك، الدم بالدم والهدم بالهدم، إبايع. وأما الثانية فلعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله من الغنائم، ما هو خير منها. أيها الأخوة، لم يتجادل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولم يختلف مع الأمير محمد بن سعود على الشرط الثاني، وهو ما كان يأخذه ابن سعود من أهل الدرعية في وقت جني محاصيلهم. لكن الشيخ أيضا لم يصمت، وقال لابن سعود ما تحقق بفضل الله بعد ذلك، قال له قولة تحققت بفضل الله بعد ذلك، قال له: فلعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله من الغنائم، ما هو خير منها، ما تأخذ من أهل الدرعية. وفي هذا دليل على أنه ليس من الحكمة أن تأتي لملك أو لأمير أو لرئيس أو لعظيم وتطلب منه أن يتنازل عن المكتسبات المادية التي في يده. ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حقق ظن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإنه أتي إلى الأمير محمد بن سعود بعد ذلك بغنيمة عظيمة، فقال له الشيخ: هذا أكثر مما كنت تأخذه على أهل بلدك. فترك محمد بن سعود بعد ذلك ما كان يأخذ من أهل الدرعية. ثم أن الأمير محمد بن سعود بسط يده وبايع الشيخ على أربعة أمور. هذه الأمور أيها الأخوة هي قواعد وأسس نظام الحكم في الدولة السعودية منذ نشأتها الأولى في القرن الثاني عشر الهجري وإلى أيامنا هذه. بايعه على ماذا؟ بايعه على دين الله ورسوله، يعني نشر دعوة التوحيد. اثنين، وعلى إقامة شرائع الإسلام والعمل بها، يعني تطبيق الشريعة والعمل بها. ثلاثة، والجهاد في سبيل الله. أربعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أربعة قواعد، أربعة أسس. هذا هو أساس نظام الحكم في الدولة السعودية. هذه هي البيعة وهذا هو العهد والميثاق، أساس الحكم في الدولة السعودية، شاء من شاء وأبى من أبى من العلمانيين والليبراليين. نعم، وبعد أن تمت البيعة وبعد أن تم العهد والميثاق بين الرجلين الكبيرين في بيت ابن سويلم، قام الشيخ ودخل مع الأمير إلى البلد واستقر عنده. قال ابن غنام في تاريخه: وقد بقى الشيخ سنتين في الدرعية يناصح الناس ويهديهم إلى سبيل الحق، وفي خلالها تسلل إليه شيعته الذين كانوا في العيينة، منهم عبد الله بن محسن وأخواه زيد وسلطان المعامرة، يعني من آل معمر، ومنهم أيضا عبد الله بن غنام وأخوه موسى، وهاجر معهم خلق كثير من رؤساء المعامرة المخالفين لعثمان بن معمر في العيينة، أيضا ومعهم أناس ممن حولهم من البلاد. حين علموا أن الشيخ استقر في الدرعية ومنع ونصر من محمد بن سعود سلطان بن محسن من آل معمر، نعم، وهو الذي أصبح بعد ذلك أميرا في العيينة في سنة 1173 بعد عزل مشاري بن إبراهيم بن معمر. نعم أيها الأخوة، تحقق العز والتمكين لمحمد بن سعود وذريته من بعده لما تمسكوا بكلمة التوحيد وعملوا بها ونصروها، فملكوا بها بأمر الله البلاد والعباد. آل سعود أيها الأخوة أسرة من أسر نجد، لم يكونوا من كبار الأسر في نجد، لم يكونوا مثل آل حميد في الأحساء حكام المنطقة الشرقية شيوخ بني خالد. أما الدرعية، وما أدراك ما الدرعية قبيل وفود الشيخ عليهم، كانت الدرعية بليدة صغيرة بائسة تضم ما يقرب من 70 بيتا من الطين، أهلها في غاية الضعف وضيق المؤونة. ولذلك تضايق أهل الدرعية كثيرا عندما أخذ يتوافد على الدرعية طلبة الشيخ لما علموا باستقراره بها، وكان أهل الدرعية في غاية الجهل في أمور الدين. فلما استفادوا من علم الشيخ أحبوه، وأحبوا من وفد عليهم من طلابه، وتطور أمر الدرعية وأصبحت بعد ذلك مدينة كبيرة بعد أن كانت بليدة صغيرة، حتى صار للدرعية في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود شأن كبير، كذلك في عهد طبعا الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. أيها الإخوة، من أهم مقاصد الشريعة كما تعرفوا حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال. بفضل الله سبحانه وتعالى حققت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظ الدين، هذا المقصد تكلمنا عنه وفصلنا به. أما حفظ النفس وحفظ المال فقد تحقق بعد أن ساد النظام وانتهت الفوضى، لما أصبحت الدولة قوية جدا فلم يعد هناك لا قتل ولا عدوان ولا سلب ولا نهب ولا قطع للطرق. وبعد أن كان الأمن مفقودا في نجد بدرجة مريعة، وبعد أن كان القتال والغزو بين القبائل لا ينتهي، أصبحوا يعيشون في أمان. قال المستشرق الفرنسي لويس بيير سيدو المتوفى في سنة 1875 قال عن محمد بن سعود: فصار صناديد قبائل نجد ينضمون إلى لوائه. صناديد قبائل نجد، ما هو قبيلة ضعيفة، لا، صناديد القبائل هذه الجبارة القوية انضموا إلى لوائه لأنهم تقبلوا دعوة الشيخ وما جاء فيها وما كانت تدعو إليه. وبعد أن كان الأمن مفقودا تغيرت الأمور كثيرا. قال بن بشر: وكان الراكب والراكبان والثلاثة يسيرون بالأموال العظيمة من الدرعية والوشم وغيرهما من النواحي إلى أقصى اليمن وينبع البر والبحر وعمان وغير ذلك، لا يخشون أحدا إلا الله، لا مكابرا ولا سارقا. كانت الحياة في نجد في الفترة من بدايات القرن الثاني عشر الهجري إلى وصول الشيخ للدرعية، والقرن الثاني عشر الهجري هو الذي ولد فيه الأمير محمد بن سعود، نعم، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سعود، ولد في سنة 1100 الهجرة، وولد الشيخ في 1115 الهجرة. كانت الحياة في نجد في تلك الفترة بائسة، وأهلها في شقاء، تمثل ذلك في القحط والأوبئة والاقتتال فيما بينهم. ومع كل ذلك الشقاء والبلاء، لم تكن هناك على وجه الأرض أمة في شدة بأسهم ولا في عزة أنفسهم. مسألة شدة البأس وعزة النفس عند الناس في نجد تحتاج إلى جلسة خاصة ولا جلستين، لا يتسع المجال هنا للحديث عنها. وعلى الرغم من قسوة الظروف التي مروا بها، فإنهم لم يفرطوا أبدا في ثوابتهم ولم يفرطوا في قيمهم العربية. اضطراب الأوضاع السياسية في نجد لم يكن مقصورا فقط على النزاعات والصراعات بين الأسر المتنفذة في بلدان نجد، وإنما تسبب اختلافهم وتشتتهم في أن جيرانهم استضعفوهم وقاموا بشن الغارات عليهم، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما كان يقوم به أشراف مكة من حملات عسكرية وغزوات خاطفة من آن لآخر. تكلم ابن منقور في تاريخه عن أحداث سنة 1015 للهجرة، قال: وفيها ظهر الشريف محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي إلى نجد، وقتل أهل القصب ونهبهم، وفعل الأفاعيل العظيمة، ودمر أرقيبية وقتل أهلها، وشيخهم راشد بن سعد الجبري قتل أيضا، راشد بن سعد من الجبور من بني خالد، والقصب من بلدان الوشم. وفي سنة 1057 سار شريف مكة زيد بن محسن إلى نجد، ونزل روضة سدير وقتل رئيسها محمد بن ماضي بن محمد بن ثاري، وفعل ما فعل من القبح والفساد، وولى فيها رميزان بن غشام. رميزان بن غشام قتل بعد ذلك في سنة 1079، ورميزان بن غشام من أشهر شعراء النبط، وهم مثل بني عمها الماضي، هم من المزاريع، بني عمرو بن تميم الماضي من آل أبو راجح، ورميزان من آل أبو سعيد، كلهم مزاريع. وفي سنة 1097 سار الشريف أحمد بن زيد بقواته إلى نجد، ونزل على عنيزة في القصيم، وفعل بأهل أهلها فاعيل. وفي سنة 1107 سار الشريف سعد بن زيد بقواته، ونزل بلدة شيجر في الوشم وحاصر أهلها، ثم بعدها بعامين سار الشريف سرور بن زيد إلى نجد، ونزل روضة سدير وفعل بها ما فعل كما قال ابن بشر، ثم رحل منها ونزل قرى جلاجل، وربط ماضي بن جاسر أمير جلاجل، ربطه يعني أسره، ماضي بن جاسر من آل براجح من المزاريع، بني عمرو بن تميم ثم توجه الشريف بقواته إلى بلدة الغاط في سدير. نعم، هذه يعني شوف الحملات العسكرية أيضا التي شنها أشراف مكة على نجد ليست فقط مكانة منها في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين، لكن بعض المؤرخين رصدوا حملات عسكرية في القرن العاشر الهجري، منها ما ذكره ابن بشر في تاريخه نقلا عن عبد الملك العصامي. العصامي هو عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي، هذا من أهل مكة، ولد في سنة 1940 وكانت وفاته في سنة 1111 الهجرة. تكلم بن بشر عن الحملة التي قادها الشريف حسن بن أبي نمي شريف مكة، قادها في سنة 986 الهجرة، وحاصر معكال من مناطق الرياض، وطال مقامه فيها وقتل منهم رجالا ونهب أموالا وأسر من رؤسائهم جماعة، حبسهم لمدة سنة تقريبا ثم أطلقهم على أن يعطوه في كل سنة ما يرضيه، وأمر عليهم محمد بن فضل. محمد بن فضل ليس من أهالي المنطقة، وإنما هو محمد بن عثمان بن محمد بن مغامس من آل شبيب، نسبة إلى شبيب بن مانع بن شبيب بن فضل. آل شبيب شيوخ المنتفج. وثم نقل ابن بشر أيضا عن العصامي أخبار الحملة التي قادها الشريف حسن بن أبي نمي في سنة 989 إلى ناحية الشرق من نجد في جيش كثيف ومدافع كبار. يقول ففتح مدنا وحصونا. ذكر العصامي أن من المناطق التي غزاها الشريف الخرج واليمامة. مهاجمة نجد لم تقتصر على أشراف مكة، بل كانت هناك حملات عسكرية على نجد من قبل دولة آل حميد في الأحساء في المنطقة الشرقية. فمن تلك الحملات ما ذكره المؤرخون عن قيام محمد بن غرير في سنة 1093 بغزو اليمامة. قالوا وصال، ماذا قالوا؟ وصال محمد بن غرير على اليمامة، ثم في سنة 1100 صال محمد بن غرير على الخرج، وفي صالة من صولة، وفي سنة 1126 سار سعدون بن محمد بن غرير وعبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن محمد بن معمر، ساروا بأهل العارض وقصدوا اليمامة ونازلوا أهلها ونهبوا منها منازل. ليس المجال هنا الكلام أيها الأخوة عن تاريخ الأحساء وتلك المناطق، وهو تاريخ عريق بلا شك، ولكن بما أننا تكلمنا عن الأمير محمد بن غرير، وسوف نتكلم في اللقاءات القادمة بإذن الله عن المواجهات بين الدولة السعودية الأولى ودولة آل حميد في الأحساء في المنطقة الشرقية، فلا بأس بالكلام بنبذة صغيرة جدا عن أسرة آل حميد الحاكمة في الأحساء. نقول في عام 1077، وهذا يوافق عام 1666، تمكن براك بن غرير بن عثمان بن مسعود بن ربيعة آل حميد، تمكن من طرد العثمانيين والسيطرة على الأحساء. وكانت وفاة الأمير براك بن غرير في سنة 1682، فتولى من بعده أخوه محمد بن غرير، هذا الذي أغار على اليمامة وعلى الخرج. ولما توفي محمد بن غرير في سنة 1102 توافق 1691، حكم من بعده ابنه سعدون بن محمد بن غرير، وبقى سعدون في الحكم فترة طويلة. ثم كانت وفاته في سنة 1135 توافق 1723. وبعد وفاة سعدون بن محمد بن غرير وقع نزاع على السلطة بين علي بن محمد بن غرير ومعه أخوه سليمان بن محمد من جهة، وهؤلاء يؤازرهم جماعة من بني خالد، وبين الدجين وأخوه منيع ابن سعدون بن محمد بن غرير ومعهما جماعة أخرى من بني خالد. وفي نهاية الأمر كانت الغلبة للعمين على ابني أخيهما سعدون، وتولى علي بن محمد بن غرير الحكم. وفي سنة 1143 توافق سنة 1730 تمكن داحس والدجين ابن سعدون بن محمد بن غرير من قتل عمهما علي بن محمد، فتولى من بعده أخوه سليمان بن محمد بن غرير. سليمان بن محمد هو الذي طلب من عثمان بن معمر أن يطرد شيخ محمد بن عبد الوهاب من العين. وفي سنة 1166 قام المهاشير، المهاشير من خوذ قبيلة بني خالد، قاموا بالغدر بسليمان بن محمد وأخرجوه من الأحساء بسبب أمور أنكروها عليه، فارتحل إلى نجد، ولما وصل إلى الخرج ما لبث أن توفي فيها. فتولى من بعده عريعر بن دجين بن سعدون بن محمد، عريعر هذا الأمير المشهور من أمراء آل حميد، وبقى في الحكم إلى حين وفاته في سنة 1188، هذه توافق سنة 1774. فتولى الحكم من بعده ولده بطين بن عريعر، ولم يبقى في الحكم إلا 6 أشهر، قام بعدها أخواه الدجين وسعدون بن عريعر بخنقه في بيته. هذه نبذة بسيطة عن آل حميد والعريعر، نكملها بإذن الله في مواضعها في اللقاءات القادمة. لعلكم لاحظتم أن معظم كلامنا عن الأحوال السياسية في نجد كان عن الحاضرة، ولم نتكلم عن البادية. نعم تكلمنا عن الحضر ولم نتكلم عن البدو، هذا صحيح، ولكن إذا كانت أحوال حاضرة نجد بهذا البؤس والسوء، فلكم أن تتخيلوا ما كانت عليها أحوال باديتها. لا أريد أن أتكلم عن المواجهات والصراعات بين القبائل المختلفة، فهي كثيرة جدا، ولا عن النزاعات بين أقسام القبيلة وأفخاذها. صراعات بين القبائل كان معظمها يدور بسبب التنافس على المراعي وموارد المياه، والغارات التي يعني لا تكاد تنتهي بينهم للفوز بقطعان الإبل، وكذلك ما كانوا يقومون به من مهاجمة القوافل التجارية وقوافل الحجيج ومهاجمة البلدان والقرى ونهب طوارفها، كما أن التنافس على السيادة والأخذ بالثأر كان عاملان مهمان في الصراعات التي تدور بين القبائل أو في داخل القبيلة نفسها. والكلام عن التاريخ القبلي أيها الأخوة سوف يتضمن تفصيلات كثيرة، مثل الكلام عن الأنساب وعن الزعامات القبلية القبيلة، شيوخها وأمراء أفخاذها، والأمثلة كما قلت لكم كثيرة، وأخبار نزاعات البادية أكثر وأكبر بكثير من النزاعات التي حدثتكم عنها في بلدان حاضرة نجد. حدثتكم عن الحملات العسكرية التي شنها أشراف مكة على بلدان حاضرة نجد، ولكن حملاتهم على القبائل أكبر بكثير وأعنف. نعم أيها الأخوة، عرفتم ما دار في نجد من اقتتال وصراعات ونزاعات، ولكن مع كل هذه الظروف الصعبة فقد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بظروف معيشية في غاية القسوة. ذكر المؤرخون في كتبهم الكثير من الأمثلة عن الأوبئة التي ضربت بلدان نجد، وعن موجات القحط وغزوات الجراد والدبة. الدبة هو صغار الجراد، يأتي بعد موجات الجراد مباشرة فيكتسح كل ما هو أخضر، وما أقل اللون الأخضر في صحارى نجد الكبيرة. سوف أذكر لكم أمثلة ذكرها المؤرخون عن موجات القحط والجفاف وغزوات الجراد والأوبئة. في عام 1104 أصابهم القحط، القحط هذا أطلقوا عليه اسم سمدان، عانى الناس منه معاناة كبيرة. وفي عام 1121 ضرب سدير وباء مات بسببه أناس كثيرون. وفي عام 1122 كانت موجة من غزو الجراد ثم تبعه الدبا فاجتث زروعهم. وفي عام 1124 ضرب وباء بلدات ثرمدة والقصب والرغبة والبير والعودة، مات بسببه الكثير من الناس. وبعد سنتين من هذا الوباء، أي في سنة 1126، ضرب منطقة العارض وباء شديد أفنى الكثير من أهلها وعلمائها. وفي عام 1135 جاءهم سحي. سحي هو اسم أطلقوه على قحط شديد غلت بسببه الأسعار، واستمر الوضع شديدا قاسيا في السنة التي تلتها، وجلى أهل سدير حتى لم يبق في بلدة العطار إلا 4 رجال، وجلى كثير من أهل نجد إلى الأحساء والكويت والزبير والبصرة. واستمر هذا القحط إلى سنة 1137 وأكلت جيف الحمير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان هذا القحط شاملا عاما، أصاب دولا عديدة ومرتفع البلاء عن البلدان إلا في عام 1139، ولذلك أسموه رجعان سحي. كلمة رجعان تشير إلى انتهاء القحط ويعني بداية الخصب والنماء. وفي عام 1138 وقع البلاء العظيم في بلدة العيينة، فحصد أهلها حصدا، وكان من ضمن الموتى أميرها عبد الله بن محمد آل معمر وابنه عبد الرحمن. ذكرنا هذه الحادثة. وفي سنة 1148 اكتسح الجراد وما تبعه من دبل البلاد فأكل الزرع. كل هذه الظروف القاسية تفسر الغلظة التي ميزت أهل نجد عن غيرهم، وتفسر كذلك صلابتهم وشدتهم وعزة أنفسهم التي لم تزعزعها الظروف القاسية. والله يا أخوان لو كان فيه متسع من الوقت لحدثتكم عن حوادث وقصص عن هذا الموضوع المحزن والطريف في الوقت نفسه. نعم، بجانب قسوته وشدته فيه الكثير من الطرافة. خذوا مثلا معياراتهم أو تنابزهم بالألغاب، هذه تحتاج إلى درس ودرس. يتنابزون بالألغاب، لا يسلم أحد هناك من لقب أو معيارة يعايرونه فيها، ولكن ربما في مناسبة أخرى أحدثكم عنها. أيها الأخوة، كيف انتشرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ربوع البلاد في ظل هذه الظروف الصعبة؟ وكيف تحقق لابن سعود العزوة والتمكين؟ وكيف ملك ابن سعود البلاد وانقاد له العباد؟ وكيف تحولت الدرعية من بلدة صغيرة خاملة الذكر إلى عاصمة كبيرة لدولة قوية مترامية الأطراف مرهوبة الجانب؟ نعم، نقول لكم كيف. لما استقر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرعية في ظل دعم قوي من الأمير محمد بن سعود، واصل الشيخ ما كان يقوم به في العيينة. واصل يعني ما كان يقوم به من بيان عقيدة التوحيد الخالص وما يناقضها من أمور الشرك، وواصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان الشيخ يتراسل مع الكثير من العلماء وطلبة العلم في البلدات المجاورة وأقاليم نجد لبيان هذا الأمر ولتوضيح جوانبه والرد على أسئلتهم وتساؤلاتهم حول ما يدعو إليه، وكشف الكثير من الشبهات التي أثيرت حول الدعوة الإصلاحية الكبيرة. يوجد الكثير من هذه المراسلات في المرجع الضخم الدرر السنية في الأجوبة النجدية، هذا المرجع الذي قلنا بأن جمع مادته، قام بجمع مادته الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المتوفى في سنة 1392. القاسم كما سبق وقلنا من العاصم، من السليمان، من الجحادر، من قحطان، قبيلة قحطان المدحجية. ووصلت رسائل الشيخ إلى دول كثيرة، ووصلت إلى البوادي بما فيها بادية الشام، وذلك عندما أرسل الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة إلى الشيخ فاضل بن مزيد. أرسل رسالة إلى الشيخ فاضل بن مزيد شيخ قبيلة الحسنة من المنابهة، الحسنة من المنابهة بن يوهب من عنزة. أرسل له رسالة يبين له فيها جوانب من دعوته ويرد فيها على بعض الافتراءات التي بلغت ابن مزيد. بدأها الشيخ بقوله من محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ فاضل آل مزيد زاده الله من الإيمان وأعاده من نزغات الشيطان. استجاب لدعوة الشيخ كثيرون وعارضه أيضا كذلك كثيرون، ولم تكن المعارضة بالكلام فقط، وإنما وصلت الأمور في بعض الأحيان إلى اعتداء على مناصري دعوة الشيخ، وهذا تطلب التصدي بالقوة للمعتدين ومواجهتهم في عقر دورهم. دارت مواجهات عسكرية بين الدرعية والكثير من البلدات في نجد، في الرياض والعيينة ومنفوحة وضرمة وحريملة والزلفي، وبلدات سدير مثل حرمة وأرغبة والمجمعة وجلاجل، وفي الدلم في الخرج، دلم هذه في الخرج، وفي ثادق في المحمل، بلدات الوشم مثل وشيجر وأمرات وثرمدة وثيثية، وفي عنيزة وبريدة في القصيم، عنيزة وبريدة في القصيم. ومن الطبيعي ألا يتخلى رؤساء البلدان في نجد عن نفوذهم وزعاماتهم لصالح الدرعية، درعية تلك البلدة التي لم تكن قبل فترة بسيطة تتفوق عليهم في شيء، ولكن لما تغير حالها بالوافد الجديد عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وزادت قوته، أذعن بعضهم إما رغبة مثل أهل شقرة أو رهبة مثل كثير من البلدان في نجد، كانوا يقومون بالمبايعة على دين الله ورسوله ثم ما يلبثوا أن ينكصوا على أعقابهم، كما حدث من أهالي منفوحة وضرمة وحريملة ووثيثية، ولن نقول يرتدوا مثل ما قال ابن غنام في أكثر من موضع في تاريخه. نعم، سوف نتطرق للكثير من المواجهات التي دارت بين الدرعية وبلدان نجد، ولكن سوف نركز على الصراعات التي دارت مع البلدان المهمة مثل الرياض والعينة، وسوف يكون للصدامات مع القبائل ودولة الأشراف في مكة ودولة آل حميد في الأحساء، والعمليات العسكرية الأخرى في باقي المناطق والدول المجاورة، سوف يكون لها نصيب كبير في اللقاءات القادمة إن شاء الله. أيها الأخوة، سوف نتوقف هنا على أن نكمل بإذن الله في اللقاء القادم ما تكلمنا عنه في هذا اللقاء، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.